أن لك اليمين بطيخ يعني. هل قبل الشرف يوجد شرف؟ يعني يجي واحد إذا قال الله عز وجل إني أريد أن أنكح عند ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. واحد يقول لك أنا بزوج بنتي مثل ما زوج سيدنا شعيب سيدنا موسى. كلام هذا إنه ليس هذا من الشرعي. خلاص هذا الشرعي. وين جاءت الدافع لما زوج؟ أنا بيعمل القرآن دي. وأنا ما عرفت تعمل إلا هيك. هيك بعض الآباء فعل.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أو باب الفضل في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاد الدليل على الباب. قبل أن يأتي شرع الإسلام إن كان هنالك حصل في مسألة معينة هل يجوز أن تلتقي إلى شرعنا وهل نحكم فيها؟ أصلا اختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمنهم من قال إنها على الوقت لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة، وهو قول أبي علي الطبري وهو مذهب الأشعري، يعني ينتظرون الدليل فيها، فإن جاء الدليل بحلها أحلوها وإن جاء الدليل بتحريمها حرموها وإلا وقفوا عن هذه المسألة. ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق، فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة البصريين، يعني يقولون إن الأعيان التي لم يرد الشرع فيها بشيء فإنها مباحة للمسلمين. ومنهم من يقول أيضا هو على الحظر فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين. يعني هؤلاء يقولون بعدم الحل وعدم التصرف فيها. قال والأول أصح، يعني الوقت حتى يرد فيها حكم، لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك، ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى، دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة. نحن نريد بعد هذا الكلام أن نصل إلى شيء معين، وهو أننا نقول قاعدة بسيطة جدا: التحليل والتحريم شرعيان، التحليل والتحريم شرعيان، بينما عند المعتزلة عقليان، يعني دائما التحليل يوافق العقل والتحريم يوافق العقل، وهنالك أشياء كثيرة لا ترى للعقل فيها مساغا، وإنما المساغ فيها التعبد. ولذلك ترى لو قال الإنسان مثلا حتى في صلاة لو قال الرحمن أكبر فلا تصح صلاته بدل الله أكبر، علما أن الله عز وجل يقول في كتابه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيضا ما هو الفرق ما بين السلم والربا؟ السلم شراء إلى أجل يحدث ربحا، والربا أيضا استبدال إلى أجل يحدث ربحا، فما هو الفرق بينهم؟ هذا أحله الله وهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا مساغ للعقل فيه. ما هو الفرق ما بين الزنا وما بين الزواج؟ هذا لقاء رجل لامرأة وهذا لقاء، ولكن هذا بعقد وهذا هذا بشروط وهذا بدون شروط، نعم إلى غير ذلك. فنجد أن العقل يبقى عاجز عن الحكم، وأما الشرع فإننا أول ما نأخذ أي حكم من أحكام الشريعة فنقول تعبدا لله عز وجل. حتى أشكال الصلاة، أنا هذه الصلاة التي نقوم فيها من أولها إلى آخرها لا ترى أبدا شيء من أشياء العقل يتعلق فيها على الإطلاق. هلأ مهما فكر العقلاء هل يستطيعون أن يأتوا بشكل هذه الصلاة؟ أو أن يأتوا بمماثل لها، كيف يكون الخضوع كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ على كل حال أنا أعود فأقول في مسألة التحليل والتحريم شرعيان لا عقلي. ودائما إذا رأى الإنسان أن عقله يوافق الشرع فهذا على رفعة في عقله، وإذا رأى أن عقله دون الشرع فهذا يدل على نقصان في عقله. فصل. وأما استصحاب الحال فضربان، استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع. فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الأدلة، عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي يثقله عنه. عندكم يفطره ممكن، يفطره ممكن. فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه، سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما أو نصا أو ظاهرا، لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده. يعني أولا نحن، هل عليك شيء من الواجبات؟ يسأل أي مسلم، أي فقيه، أي أصولي، أي مجتهد، هل عليك شيء؟ طبعا كل ما علينا نعرفه وقد نزل من السماء، أما هل هنالك شيء زائد عما نزل؟ يعني فقط كل ما يعلم أن الصلوات خمس، فما حكم الصلاة الثالثة؟ هنا لو جئنا بسؤال ما حكم الصلاة الثالثة، نقول الأصل براءة الذمة منها لخمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليل. الأصل هل مثلا فيما يملكه الإنسان من بيت الزكاة ما جاء النص فيه، الأصل براءة الذمة أن يكون في بيتك زكاة. هل هنالك صوم غير رمضان؟ الأصل براءة الذمة أن الإنسان لا يكلفه الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. فعندما نقول لا يوجد دليل على الوجوب، لا يوجد دليل على التحريم، فيبقى ليس هذا واجبا وليس هذا محرما، يعني لا نحتاج إلى دليل لكل شيء نأكله. هل يجوز لنا أن نجلس في جامع زين العابدين مثلا؟ طيب هذا يحتاج إلى نص في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ لا، الأصل براءة الذمة في أي مسجد في أي مكان، ما دام أن الإسلام جاء إذا كان المكان الذي تجلس فيه ملكا لك فيباح لك، أو ملكا عاما كالمساجد الموقوفة على المسلمين فذلك يباح، وباح والطرق ومشاكل ذلك. أما إذا كان ملكا خاصا فلا يجوز أن تتعدى على الأملاك الخاصة، هذا ورد فيه. وما سوى ذلك هل نحتاج إلى أدلة لذلك الأمر أم الأصل براءة؟ الأصل براءة الذمة. يعني اليوم أنت تلبس هذا الجاكيت، نعم، أو هذه الكنزة، هل يجوز لي أن ألبس هذا الجاكيت أو هذا الكنزة؟ يا أخي الأصل براءة الذمة، في دليل على التحريم؟ قال لا، قال أي بس ما تشاء. ومن هنا يعني في البارحة كثرت الأسئلة التي تعرض على كثير من طلاب العلم لبرنامج خرج في بعض الإذاعات، فصاروا يسألون عن بعض الأسئلة الجنسية. قام بعض العلماء جزاهم الله خيرا فقال كلمة، قال إن الله سبحانه وتعالى أحل هذه المرأة وأحل التمتع بها، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم الناجي، ولكن الله عز وجل حرم علينا أن نأتي النساء في أدبارهن، بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فذلك ينقاس أيضا على أن المرأة الصائمة ينبغي ألا يقربها زوجها، وكذلك المرأة في حال الإحرام ينبغي. هذه المحرمات ذكرت في الأوقات والأزمنة والأحوال، صحيح؟ وما سوى ذلك فهذا كله مباح. ثم يأتي بعد ذلك، هل يجوز أن هل يجوز؟ يا أخي أنا قلت لك ما هو المحرم، ويبقى الأصل على الإباحة في كل أمر من الأمور. لا ترى إنسانا ولا شيخا ولا عالما ولا أبدا يعلم الرجل كيف يمارس حياته مع زوجته، ولكنه يبين هذا الفعل حرام ويترك الباقي إلى الفطرة. كيف تكون الفطرة؟ ولماذا خلق كل عضو من الأعضاء؟ أدعو ذلك إلى الفطرة. ولكن أعداءنا اليوم يريدون أن يفعلوا شيئا معينا، وهو ماذا يخالف فطرة المسلمين مثلا؟ هذه ماذا يخالف الفطرة البشرية يفعلونها مثلا؟ اليوم في كثير من البلاد الغربي أو كثير حتى في البلاد التي أحيانا فيها يعني صارت حرية محض ما يسمى بدون قيود أو بمحرية ظلم، بدون قيود يفعلون أشياء قد لا يجد الرجل ذلك الفعل إلا عن طريق الزنا والعياذ بالله، حتى ولو كان متزوج. يعني مثلا هم يحرمون الزواج باثنتين، لكنهم في بيوت الدعارة هل تريد امرأة أم امرأتين معا؟ ويأتي بعض الناس من المسلمين فيقول هل يجوز لي أن أتمتع بزوجتين مع بعضهما البعض؟ لأنه رأى شيئا منكرا دعاه جماعة الإلحاد وجماعة الفجور ففعلوا. فمثلا يهيئون الوقاع في الدبر أو يهيئون الوقاع في الحيض أو يهيئون أشياء وسخة جدا ويرغبون بها الناس، وهذا من مخالفة الشرع. وهذا ينبغي علينا دائما أن دائما أي مسألة إننا نقول فيها في بيان في بيان ماذا يقول الشرع أن تحدد كما جعلنا في الأطعمة. هل أطعمة كلها في الأصل حلال، أما بالنسبة للذبائح فالأصل فيها التحريم إلا ما علمنا أنها ذبحت حلالا. أصل لو رأينا شاة مذبوحة هل نعرف من ذبحها كيف ذبحت؟ لا نأكلها حتى نعلم من ذبحها. حتى إن المؤمن ذكر الله أن كونه مؤمن فهو ذاكر بالله، ذكر سمى أو لم يسمي فالذبيحة حلال. الأبضاع الأصل فيها التحريم، يعني لا يمكن أن تأتي بامرأة فتتمتع بها إلا إذا عقدت عليها وكانت ممن تحل لك وما سوى ذلك. فترى الوقاع بالنسبة لكل شيء حلال بالنسبة للمرأة التمتع فيها من رأسها إلى أسفل قدمها، ما عدا ما حرم الشرع بهذه الأشياء التي منعها. الأشربة كل شيء ما عدا المسكرات مثلا المبكرات، وهذه التي منع الشارع من تناولها. يقاس عليها عند ذلك مغصوبات مملوكات للغير، كل واحدة لسبب فصل. والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله عنه في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي فيها لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب أن يستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل بنقله عنه. فهذا اختلاف أصحابنا فيه. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا دائما يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فمثلا لو وقف الإنسان وستر عورته ثم قال الله أكبر ثم كشف في العورة ثم رد، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. حامل نجاسة لا يصح له أن يشرع في الصلاة وهو يصلي، وقعت نجاسة على تطليقه على كوفيته على عمامته، عمل هكذا العمامة وألقاها أرضا طائر مرة ووقع نجاسة، وعندما ألقاها أرضا الآن هل حمل في جزء من صلاته نجاسة أم لا؟ حمل، ومع ذلك معفو عنها، معفو عنها، يغتفر في الدوام. لو كان يريد أن يبدأ يقول الله أكبر وهي على رأسه هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. كذلك عندما فتش عن الماء فلم يجد الماء أو تيمم ماذا يقول زوجك؟ صحيح صلاته أم لا؟ انعقد. لو رأى الماء في صلاته هل يترك هذه الصلاة وبعد ذلك يذهب إلى الماء أم يتمم هذه الصلاة؟ يتمم هذه الصلاة. فمنهم من قال إن ذلك دليل وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحابنا، ومنهم من قال إنه ليس بدليل وهو الأصح، لأن الدليل هو الإجماع، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء، فإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهم. فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاث، يعني مثلا لو قلنا في مسألة من المسائل هلا قلنا كنا شهود بيني وبين أبو فهد يريد مني دينا. كل واحد منكم يشهد. أدرس يقول 100، سعيد يقول 150، آخر يقول 110، السابع يقول كذا كذا كذا، كلهم لكنهم كلهم قالوا 100 وكذا 100 وكذا 100 وكذا، أقل واحد، لكننا الكل اجتمعنا على 100. فالمئة ثبتت أم لا؟ لأن بقول الجميع ثبتت 100 وزيادة، فأقل ما قيل 100 فقد ثبتت 100. هذا معنى القول بأقل ما قيل. مثلا هذا يحدث في أشياء مالية، يعني مثلا ما هو أقل ما قيل؟ مثلا في كفارة إطعام، هذا إطعام وجبة أم وجبتين؟ واحد قال وجبة، قال وجبتين، ثالث قال من الأوسط، الرابع قال من الأقل، الرابع قال من الأكثر، خامس قال لابد معها فاكهة، خامس وسادس سندوتشات إلى غير ذلك. بعد ذلك اتفق الكل على الحد الأدنى من الطعام أم لم يتفق؟ اتفق. هذا هو المختبئ. نعم. أيضا في الديات، ما هي دية المجوسي؟ ما هي دية النصراني؟ ما هي دية مثلا المسلم؟ إلى غير ذلك. ما هو أقل ما قيل؟ لو قلنا في دية يهودي ونصراني، واحد قال مثل دية مسلم، واحد قال فيه نصر، واحد قال فيها ثلث، أيهما المتفق عليه؟ الكل اتفقوا، اللي قال كل قال نصر دخل الثلث فيه، إذن الثلث هذا أقل ما قيل فيه. فهذا الاستدلال من وجهين، أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة، وهو أن يقول الأصل براءة الذمة إلا فيما دل عليه من جهة الشرع، وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الإجماع، وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل، فهذا استدلال صحيح لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة. يعني ما زاد على الثلث الأصل في براءة الذمة حتى تقولون بدليل ينقله الشارع، عند ذلك ننتقل من براءة الذمة إلى مسألة الدليل. والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يجوز إيجابه بشك. حتى الصحابة قال سمعت عن رسول الله خمسا، مثلا ذكر خمس أربعا وقال ونسيت الخامسة، الأربعة صار مثل يجوز إيجابه بالشك. حتى الصحابة قال سمعت عن رسول الله خمسا، مثلا ذكر خمس أربعا وقال ونسيت الخامسة، الأربعة صار متيقنة أم لا؟ أما الخامسة فهي مشكوك فيها. فهذا لا يصح لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك، فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة بالشك. فصل. وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه، ومن أصحابنا من قال النافي لا دليل عليه. لو واحد قال أنا لا أعلم، مثلا نأخذ مثال بسيط جدا في العلاقات بين الناس، كما قلت أدرس شهد أنني قد استدنت من أبو فهد 100 لرسول، لكن عندما أنا وفيت أبو فهد هذا المبلغ لم يكن أدرس حاضرا، فإذا قدم إلى القضاء فقال أبو فهد يطالب الشيخ مثلا ب100 ليرة، ما رأيك؟ قال أنا أشهد أنه قد استدان منه 100 ولا أعلم أنه هكذا يقول، ينفي على يحلف على نفي العلم، ولا أعلم أني ما راقبت الآن من يوم أخذ 100 تركته، فلعله بعد ساعة ردها، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد ردها، لذلك يقول لا أعلم، لا أعلم أنه ردها، يعني ينفي على يحلف على نفي العلم، فلا دليل له. ولذلك يعني هذه المسألة، ومن هنا يعني يحدث الأمر أن الإنسان إذا شهد بشيء فينبغي على الناس الذين يفعلون هذه المعاملة أن يأتوا بهؤلاء الشهود الذين كانوا على هذا الشيء ويعلمونه، يا أخي الدين الذي كان بيني وبينه قد انتهى، تشهد على ذلك بإقرار الطرفين انتهى، قل والله أو أنا ذاهب لأطائه الدين، تعال يا أدرس كما كنت شاهدا على القبر اشهد الآن على الرجوع. ومن الناس من قال إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل، وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل. في العقليات هذا شيء حسن ولا قبيح؟
ما بيختلفوا اثنين انه هلأ ولو فعل بعض الناس الاشياء القبيحة دي، انا مثلا ان تأخذ دودة هكذا من الارض وان تأكلها يفعل هكذا او قاذورات او كذا، هل احد يحكم بالعقل؟ وان اعتاده بعض الناس تجد هذا في كثير من البلاد، في مسألة احيانا بتكون عقلية وفي مسألة بتكون شرعية. هلأ مثلا تحليل، هلا في كثير من الحيوانات حتى لو ذبحناها لا تؤكل شرعا لكن ليس عقلا، ما هو الفرق بين اكل هذا الحيوان واكل هذا الحيوان؟ هذا حرمه الشرع. ولذلك الان لما تلاقي واحد عم ياكل الكلب، هذا تحريمه عقلي ولا شرعي؟ شرعي، ليش عقلي؟ صحيح؟ نعم. لكن الاذى مثلا الانسان عندما يتعدى على حرمة اخيه الانسان، هذا التعدي، يعني كل إنسان يعيش في مجتمع له حقوق وواجبات مثل بعضنا البعض، لما واحد يأخذ ويسلب من مال هذا مسألة عقلية أم شرعية؟ وجاء الشرع أيضا فصارت شرع، أحيانا كثير من المسائل تكون شرعية وعقل. ربنا سبحانه وتعالى لما قل هاتوا برهانكم، يعني دليلكم العقلي أقل الدرجة، ما عندهم الآية ولا عندهم الحديث ولا عندهم تشريع. نعم. والدليل على ما قلناه هو أن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل، كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل. والله من يقول ليس لفلان عليه شيء، إذا كنت تقول ليس له عليه شيء لا يكون إلا عن علم، صحيح؟ يعني مثلا أنا عندما أعلم أن بيني وبين فلان دين مادي، طيب أعطاني مقابل هذا الدين ربعه وربعه وربعه أربع دفعات، وكل واحدة في تاريخ وكل واحدة في سمو، هذا عن دليل أم ليس عن دليل؟ عن دليل، انتهى. نعم. كما أن القطع بالإثبات أيضا إما بالإقرار فلان له على يدي، إما بالإثبات وإما بالبينة، صحيح، بالشهود. نعم. وكما لا يقبل الإثبات إلا بالدليل فكذلك النفي. هذا بشكل عام عن، يعني نحن نقول إذن الأصل في الأشياء براءة الذمة، وبعد ذلك ما حكم الشرع نقف، إن حكم الشرع به كان الأحسن الأقوى، إن حكم الشرع به فهو كما حكم الشرع، وإن لم يحكم الشرع ننظر إلى الأصل في براءة الذمة. الآن عندنا أدلة كيف نرتبها؟ يعني أحيانا يأتي عندنا أكثر من دليل في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الدليل الذي جاء في أول القرآن يختلف عن الدليل الذي جاء في آخر القرآن أم لا يوجد ترتيب في هذه المسألة؟ يعني هل جاءت عدة المرأة، عدة المرأة لو كان القرآن يمشي من أوله إلى آخره فعدة أربعة أشهر وعشرة متقدمة على عدة متاعا الى الحول غير اخراج، صحيح؟ طيب هل الثانية ناسخة للاولى ام الاولى ناسخة للثانية؟ هذه مسألة الانسان في كتاب الله عز وجل لابد ان ننظر، يعني لا يوجد ما يوجد في البقرة ينسخ ما يوجد في المائدة، ولكن ننظر الى مسائل الترتيب في النزول، ايهما نزلت قبل الاخرى. مسائل النزول هامة جدا، لأن الذي نزل أولا ثم نزل ثانيا فإن الذي نزل ثانيا ينسخ ما كان أولا، أما الترتيب فلم ينزل القرآن مرتبا من سورة البقرة، يعني لم ينزل من السماء آية آية مرتبة من سورة، إنما هذا الترتيب حدث بعد نزول القرآن، ضع هذه الآية فوق رأس هذه الآية، ضع بين هذه الآية وهذه الآية، هذا توقيف من قبل الله علمه الله لسيدنا يعني جبريل، وسيدنا جبريل نقله ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هنالك حديث حدث في مكة وهنالك حديث حدث في المدينة، طيب ما الحكم؟ الحديث المدينة ينسخ حديث مكة؟ طيب شيء آخر، عندنا حديث من قديم عهد في الإسلام كسيدنا أبي بكر الصديق، وعندنا حديث كسيدنا أبي هريرة وقد كان إسلامه متأخرا، أيهما نأخذ؟ قد يقول قائل إن المتأخر دائما ينقل آخر الأحكام والمتقدم ينقل أولها وينقل آخرها، متقدم كان فهو يجتمع، قد نقول إن المتأخر أيضا قد ينقل عن المتقدم بعض الأحكام، فهنالك في إشكال في هذه المسألة. يعني أبو هريرة ألم ينقل أشياء؟ لو نظرت إلى أحاديثه ينقل أحاديث كثيرة كانت في مكة لم يكن فيها، إنما سمعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث متعارضة مع بعضها، كيف نجمع بينها وكيف نرتبها؟ مثلا في الفرج إنما هو بضعة منه، من مس ذكره فليتوضا، أكل لحم الجزور فتوضا، أكل لحم الجزور فلم يتوضا، مثلا هذه أشياء متعارضة مع بعضها البعض. أحل لنا نكاح المتعة، حرم علينا نكاح المتعة، متناقضة تماما، فماذا نفعل؟ لذلك عقد الأصوليون هذا البحث من أجل ترتيب الأدلة وكيف يستخرجونها وكيف، ولهذا لم يسبقوا إليه. يعني هذا علم خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلماء في دين الف. سنأخذ يعني المسألة تلو المسألة. قال المهم أن نفهم الفكرة الآن لماذا وجد هذا الف. قال واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلته وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفي إجماع علماء الأمصار. لنفترض الآن أن ركب جماعة في سفينة ثم غرقت هذه السفينة، لا ندري أيهما مات قبل الآخر. طيب هل يوجد دليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نورف هؤلاء من هؤلاء؟ ننظر أولا في هذه النازلة، هل هنالك فعل من أفعال رسول الله؟ هل هنالك إقرار؟ هل جرت هذه القصة فأفتى فيها العلماء وأجمع علماء الأمصار على قول فيها؟ هكذا ننظر إلى مسألة نزلت بالمسلمين، حادثة نزلت بالمسلمين، فكيف نحكم بهذا الحكم؟ قال فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به. لذلك عندما كان يسأل سيدنا عمر، يسأل سيدنا أبو بكر، يسأل سيدنا علي في مسألة تحدث له في خلافته، هل سمع أيها الصحابة، هل وقع مثل هذا الشيء، هل سمع منكم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يبدأ فيسأل عن الأدلة. أما قد يقول قائل لماذا لا يسأل، هؤلاء كانوا حفظة، لماذا لا يسألون عن القرآن الكريم، كانوا حفظة وكانوا إذا أطرقوا رؤوسهم هكذا يمرون على كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فيجدون هل يوجد فيه حكم أو لا. ولذلك كانت المسألة وين الخلاف في الحديث النبوي، ولم يكن الخلاف في القرآن الكريم، لا في الأدلة، لا أقول في الاستنباط، محتمل أن يكون هنالك خلاف في مسائل الاستنباط، أما من حيث وجود الدليل كأصل لا، هذا لم يسألوا عليه كثيرا لأنهم كانوا يحفظون، كل واحد يعلم هل يوجد دليل أم لا. فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به، وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس. نعم والقياس يعني. وبدأ في طلب العلة بالنص، فإن وجد التعليل منصوصا عليه عمل به، وإن لم يجد المنصوص عليه ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها. يعني أولا أحيانا يا ترى الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أمر ظاهر، لكن أحيانا نجد العلة، ما هي العلة في أكل مال اليتيم؟ هل مال اليتيم لا ينفع في الطعام؟ لا، ليس هذا هو المراد، مال اليتيم كغيره من المال ينفع في الإطعام، ليس المراد إذا نفعه وعدم نفعه، إنما المراد أن مال اليتيم يجب المحافظة عليه، وما دام مال اليتيم يجب المحافظة عليه عند ذلك معنى ذلك الأمر ما معنى هذا؟ لا تبددوا مال اليتيم، لا تتلفوا مال اليتيم، لا تزيلوا هذا الملك عنه، فإنك إذا أكلته أتلفته، صحيح؟ ما هو الفرق ما بين الأكل؟ وكان اليتيم سجادة فأحرقتها، يقول الله عز وجل يقول لا تأكلوا أنا أحرقته، أقول معنى أكلت هنا أتلفت، ومعنى أحرقت أتلفت، ومعنى غصبت أتلفت، كل ذلك أخفت يعني المال نقص بذلك المال، كأن الله عز وجل يقول حافظوا على أموال اليتامى، كثروها، اتجروا بها، كونوا ولاة عليها، لا تكونوا سببا في ثنائها. وهذا هو الأصل، هذا الأصل في كل شيء. ماذا فهم الصحابة في الاستدلال هنا؟ ولا تأكلوا، أي لا تبددوا، لا تتلفوا مال اليتيم. هذا معنى ما تجد أحيانا منصوص بالذات، لكن تدل ما يدل عليه من الأوصاف. فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم، يعني أحيانا في مفهوم قال الله ولا تقل لهما أف، واحد يقول له لأبوه يا أحمر، قال له ما قال له يا أف، لكن هل يقول له هكذا؟ لا لا يقول. إذا كانت هذه الكلمة هنالك توجد دلالة أخرى، يعني هذا عندما يجلس الإنسان وهو تعب هكذا، حتى هذا المظهر لا يريد الإسلام منك. معنى إذا نهاك عن الأدنى، ينهاك عن لا تأخذ من جيبي ولا فلسان، أنا ما أخذت فلس، أخذت ليرة ذهبية، صح هذا؟ أنا أقول لك ولا فلسان، يعني إذا نهيتك عن القليل لا تأكل ولا لقمة. لا لقمة ما أكلت، أكلت رغيف. يسمع هذا الكلام؟ لا يسمع هذا الكلام. كذلك هنا مثلا عندما يقول ولا تقل لهما أفين، يعني أدنى كلمات التي تهينهم هذا ممنوع، إذن الأعلى منها ممنوع والأعلى منها ممنوع، وهكذا. إذن عدل إلى المفهوم. فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحكم، واختبرها منفردة ومجتمعة، مثلا مثل العلل الموجود الآن في الربا، ماذا يوجد ما بين الذهب والفضة؟ مثلا علة الثمنية مثلا النقدية. ماذا يوجد ما بين البر والشعير والذرة؟ ماذا يوجد؟ علة الطعم مثلا. ماذا يوجد في الملح؟ علة الاستصلاح. نعم إيه؟ فقاسوا كل الأموال على الذهب والفضة، ثم قاس نقد نقد يعني على الذهب، ثم قسنا الأرز، لا يوجد في الحل ومع ذلك الأرز، هل يجوز تبادل الرز بالأرز؟ لا يجوز متفاضلا. لماذا؟ لأن نهى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هذه الأوصاف المؤثرة؟ بعضهم قال كيل، بعضهم قال وزن، بعضهم قال له قشر، بعضهم قال يستنبته الآدمي، بعضهم قال يقتاته ويدخنه من سنة إلى غيره. لكن كلها هذه مع بعضها البعض صحيحة أم لا؟ صحيح. أخذ كل فريق من العلماء أخذوا بشيء ومع ذلك قاسوا عليه، لكنه اجتمع الكل على الحد الأدنى كما مر معنا. ما هو الحد الأدنى؟ من الذهب للذهب، البر للفضة، البر للبر، هذا أقل الدرجات. لكن من الذي أخذ بالحد الأدنى فقط؟ الظاهرية. قالوا لقد أوجب الإسلام يعني جعل تحريم الربا في هذه الأشياء المذكورة فقط، وما سواها لا ربا فيها. يعني لا يقولون بالربا في الأرز، لأن الأرز لم يوجد في الحديث، وهذا شيء يعني فيها يعني قلة في التفكير. صحيح، يعني أخذوا الأمور، يعني بعض الناس يقول هذا أسهل مذهب الظاهرية. لا، ليس أسهل مذهب الظاهرية، يعني نحن نريد، أنا عندما أقول لأولادي لولدي مذهب مثلا لا تذهب إلى دار اللهو كذا وكذا، شرط أن أعدد له كل دور اللهو، خلاص دار لهو هذا. هذا عدد لنا شيء من الثمنية وشيئا من الأطعمة وشيئا. وبعد ذلك سيدنا عمر ماذا قال لي أبي موسى؟ وقس الأشباه بالنظائر، هذا يشبه وهذا، قس عليه. هلا لا تقتل النساء، لا تقتل النساء، لكن ورد أنه قتل النساء، فكيف يقول هنا بين قتل وقتل؟ نحن لا نقتل النساء لأن المرأة أصلا لا علاقة لها بالحرب ولا علاقة. لكن عندما أنا أرى مثلا اليوم كما نرى في التلفاز ونرى أن جيش أمريكا نصفه نساء مثلا، وأن جيش إسرائيل كله مثلا من النساء، وما شاكل ذلك، يدربون النساء على ذلك، قتل المرأة الحربية جائز؟ قتل المرتدة جائز؟ جائز. يعني من هنا إذا قتلنا لسبب آخر، لا تقتل النساء يعني نساء البيوت، لا تقتل الشيوخ الرهبان الكذا في الصوامع. أما لو جاء الراهب والخوري هؤلاء الذين مثلا رهبان اليهود مثلا أو هذول حاخاماتهم يقومون في أول القتال، بعد ذلك ماذا نفعل فيهم؟ نقتلهم أولا ما داموا في صوامعهم، لا نقرب، هذا مختص بالعبادة، اتركوا لا تقرب. أما عندما يكون هو سببا أو محرضا أو فاعلا، عند ذلك يقام القتل. هذا معنى أن ننظر في الأوصاف المؤثرة. هذا وصف نحن نقتل الحربي، لا تقتل الشيخ، أي شيخ لا نقتل، تعارض معنا صار شيخ راهب كذا لكنه مقاتل، مقاتل يقتل أم لا يقتل؟ نعم. وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم على ما قدمنا، فإن لم يجد علل بالأشبه إن كان مما يرى مجرد الشبه. هلأ مثلا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الفدية في الإحرام؟ إذا واحد اصطاد قال يحكم به ذوى عدل منكم. طيب واحد ماذا فعل؟ قتل غزانا. نجيب يا أبو سعيد أنت رجل، يا أبو محمد أنت رجل عدل، ماذا تقيسان الغزال؟ غزال هيك نحيف قوامه له قرون كذا، قول والله أشبه شيء رأيناه بالماعز، خلاص اذبح ماعزا عنه بدل، وهذا أشبه شيء بالماعز. يا الآخر فقال ماذا رأيتم؟ ورأينا نعامة، هذه النعامة تأكل ورقبتها طويلة تأكل من أعالي الشجر، قتلها بعض الناس وهو في حالة الإحرام، ماذا جزاؤه؟ انظر ماذا هو أقرب شيء منها، قالوا الناقة، قال الناقة. بعضهم قال والله قتلنا حمار الوحش، حمار الوحش بدين كبير البطن كثير اللحم، ماذا يشبه؟ يشبه البقر، أعطينا البقر. وهكذا أخذوا لكل حيوان يعطوننا يحكم به ذوى. هذا ماذا قالوا فيه؟ هذا شبه، وشبه الشيء منجذب إليه، فدائما يفعلون في هذه الأشياء بالأشبه. إذا علل بالأشبه إن كان، هذا علمنا الإسلام كيف نقيس الشبيه على الشبيه. تمام. ولذلك يعني هنالك أحيانا وإن لم تسلم تسلم له علة في الأصل، علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعدى. طيب مثلا هل هذا شراب، هل العلة في شراب الخمر بأنه أسود مثلا، أو لأنه يوضع في زجاجة، أو لأنه يوضع في براد، أو لأنه يغلق عليه؟ لا هذه أشياء كلها ليست علل، صحيح قد يشترك الماء معه، فلما صار يشترك نقول لا، إذا الحكم مقصور على الشراب المسكر لا غيره، وإلا نشرب شراب تفاح وشراب خل وشراب أمر الدين وشراب صحيح، نشرب أشربة كثيرة، لكن إذا لم يكن فيها إسكار فإذا الحكم مقصور في العلة على الإسكار مثلا أو على التفاح. فإن لم يجد في الحادثة دليلا يدله عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا أبقاه على حكم الأصل في العقل على ما قلنا. مثلا جاءوا إلى سيدنا علي رضي الله، جاءوا حكم سيدنا علي رضي الله سيدنا عثمان على امرأة بأنها ولدت لستة أشهر، فقال عندما ولدت هذه المرأة لستة أشهر من زواجها حكم عليها بأنها زانية، لأن الولد في رأيه إنما يكون أقله 9 أشهر، هذا في رأي سيدنا عثمان. ولكن سيدنا عثمان لا يجد نصا صريحا في هذا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله، فماذا فعل؟ وجد النص وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، جمع علماء الصحابة أو كان في المجلس من علماء الصحابة كسيدنا علي يعني وبعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم. سيدنا علي أخذ يفكر في هذه المسألة فقال ربنا سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جميل، حولين كم شهر؟ 24 شهر. ويقول في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهر. لو طرحنا 30 من 24 بقي 6 أشهر، معنى ذلك لو وضعت المرأة وتممت رضيعها فأقل الدرجات كما ذكر ربنا، لأن من العادات أن المرأة ترضع فوق 2 سنين، فأقل الأمور أن يكون هنالك الحمل والفصال 30 شهرا، وأيضا الرضاع حولين كاملين،
عند ذلك ماذا قال؟ نخرج هذا قال فاستنبطه. هذا استنباط ليس حكم، ليس دليل، استنباط رآه المسلمون حسنا وقالوا أقل فترة الحمل هو عبارة عن 6 أشهر ولحظتين، يعني 6 أشهر تامة ولحظة الوضع ولحظة الحمل، لابد لها من حمل ووضع. نعم، فلذلك أخرجوا هذه المسألة. مسألة يعني دائما ترى أن المسائل، تلك المرأة التي طلقها زوجها، طيب ما هو الطلاق؟ قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما قال 3 أشهر، ما دام التحيض 3 قروء 3 أطهار. فعندما طلقها أخذت ترضع ولدها وهي يعني تظن في نفسها أنها إذا، وكانت هذه المرأة رجعية، أنها إذا لم تحض ولم يأتي الطهر تلو الطهر فإنها تبقى في عدتها قد يراجعها زوجها، فأخذت ترضع ولدها. وعندما جاء يسأل أيضا سيدنا عثمان تبين له الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى أن هذه المرأة إذا ما مت فإنها ترثك لأنها في حكم الزوجة. فذهب ذلك الرجل وانتزع ابنته التي ترضع. فالمرأة إذا امتنعت عن الرضاع جاءتها عادة يعني تأتيها الحيض وبعد ذلك يعد إليه، فجاءها الحيض الأول، وعندما جاءها الطهر بعد الحيض وقد نزع البنت توفي ذلك الرجل. فحكم سيدنا عثمان والصحابة بإرث تلك المرأة التي هرب هو من الإرث عندما انتزع، هذا حكم الله جعلها الله عز وجل يعني تطيل في فترة رضاع. لكن الآن هل تسمى زوجة؟ تسمى زوجة ولو طالت سنين، ولو طالت سنين. لو أرضعت هذه المرأة ولدها 7 سنين وهي من أصحاب الحيض ولم تحيض، ما زالت زوجة رجعية؟ بعض الصحابة أعادوا زوجات رجعيات بعد سنة، كيف كانت ترضع واستمرت بالرضاع فلم ترى حيضا، ما زالت رجعية أم لا؟ ما زالت هذه الزوجة رجعية لأنها لم تنتهي قروء 3 الأطهار 3 وهي ممن تحيض، لو قطعت عن الرضاع فإنها تحيض مباشرة. وهذا علاقة كانت حميمة ما بين الرجل والمرأة كله، يعني هي لا تريد أن تنفصل عن زوجها. بعد ذلك قال القول في التفصيل، هل يجوز لشافعي أن يقلد حنفيا أو العجز أو مالكيا أو كذا؟ يجوز. وهذا يعني طيب كيف نقلد؟ هكذا يكون التقليد؟ بعض الناس من المؤسف أن يقول لك مباشرة يعني يظن كل مسألة شافعية عكس حنفي، هكذا يظن أخي بطلع حنفي بطلع مال، يعني معنى ذلك كل شيء يصح. لا، ليس هذا هو المراد. سنتكلم إن شاء الله من يسوغ له التقليد ومن لم يجوز له التقليد، وكيف يكون التقليد إن شاء الله، سواء كان في العقائد أو كان في العبادة. الحمد لله.